بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب
فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قبل أن نبدأ في كتاب الصيام بقي عندنا الباب السادس في الزكاة وهو في أهل الزكاة المستحقين للزكاة والمستحقون للزكاة جمعوا في آية جامعة في سورة التوبة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جمعت هذه الآية الأصناف الثمانية الذين تخرج لهم الزكاة، الصنف الأول الفقراء والصنف الثاني المساكين، أو نقول الفقراء والمساكين فهما لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا جاء السياق الفقراء فهي تشمل الفقراء والمساكين، إذا قيل المساكين تشمل الفقراء والمساكين، لكن إذا قيل الفقراء والمساكين يبقى لكل واحد منهما تعريف غير الآخر. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف حاجته. لو تخيلنا مثلا أنه في السنة بيحتاج 6000 وهو دخله 3000 فما دون ذلك يسمى فقيرا. فلنلاقي من 0% لغاية 50% من متطلبات حياته الضرورية من طعام وشراب وكسوة أو كسوة فهذا يسمى فقيرا. فإن زادت على النصف يعني يجد ما يسد فوق النصف ولكن لا في حاجته. تخيلنا أنه هو يحتاج في السنة 6000 ولكن دخله 4.5 هذا يسمى مسكينا فيملك ولكن ايضا ما لا يكفي حاجته، يكفي اكثر من النصف ولكن لا يتم حاجته. فيعطى هذا الفقير ما يكفيه سنه كامله وكذلك هذا المسكين. فيتخيل مثلا ان فقير دخله السنوي 3000 او قل 2000 وهو حاجاته 6000 في السنه او 500 جنيه في الشهر. وأنت تريد أن تخرج الزكاة سواء زكاة فرض أو زكاة أفراد ماذا تفعل؟ فأعطيته 4000 يبقى أنت أعطيته ما يكفيه عاما كاملا. واضح؟ مسكين دخله 5000 وما يكفيه في سنته 6000 يبقى باقي له إيه؟ 1000 تعطيه 1000 لسنته تسد حاجته. الصنف الثالث هم العاملون عليها. كل من يعمل سواء على تحصيلها او كتابتها او حراستها هتكون الزكاه ابل وغنم وغله مش كده؟ فتحتاج الى خزائن او حارس او يقوم بتفريقها على الفقراء والمستحقين. المهم من العاملين عليها في الجمع في التفريق في الحراسه في الكتابه في الحسابات في لجنه في وزاره للزكاه كل العاملين في هذه الوزاره القائمه على الزكاه بتحصيلها واتفاقها وكتابتها واحصائها ونحو ذلك كلهم يسمون العاملون عليها حتى لو كان ماضيا ياخذوا من مال الصدقه ياخذوا من هذه الاموال. رابعا المؤلفة قلوبهم الذين نعطيهم الزكاة تأليفا لقلوبهم، بنألف قلوبهم ليدخلوا في الإسلام أو ليثبتوا على الإسلام، يعني ممكن نعطيها لغير مسلم نراغبه في الإسلام نقربه لكي يدخل في الإسلام، أو نعطيها لمسلم ضعيف الإيمان ضعيف الإيمان متهاون، فهذا الذي يعمله أصحاب حملات التبشير ينبغي أن يضاف لهذا الباب من أبواب الزكاة وهو باب المؤلفة قلوبهم، فضعيف الإيمان الذي يؤثر فيه الدرهم والدينار نعطيه من المال حتى يدخل في الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي غنما بين جبلين، فيأتي الناس يقول ادخلوا في الإسلام فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفقر، والناس تدخل في دينهم في الإسلام رغبة في في المال مش كده؟ فإذا بهم ينقلب الأمور بعد ذلك ويفهموا الإسلام ويعاشروا المسلمين فيرغبوا في الدين ويندموا على أنهم دخلوا في الإسلام بهذه الطريقة ويصلحوا وينفقون في سبيل الله عز وجل، هذا السبب من المؤلفة قلوبهم. أحيانا نعطيها كفا لأداهم أو طلبا لمعونتهم، وكل هذا له ضوابطه الشرعية، ولكن في النهاية اللي نقصده الآن أن المؤلفة قلوبهم من الأصناف الثمانية. خامسا في الرقاب، والرقاب تشمل العبيد والإماء والأسرى أو الأسارى، فالأسرى والعبيد رجال كانوا نساء إماء أو عبيد نشتريهم أو نحررهم من أسرهم إن كانوا أسرى بأموال، الأموال دي من أموال إيه؟ أموال الزكاة، يبقى نشتري عبد ثم إيه؟ نعتقه. سادسا الغارمون، الغارمون جمع إيه؟ جمع غارم، يعني الإنسان الذي يتحمل دينا سواء كنت عليه هو أو لغيره، يعني أحيانا الإنسان يضمن الإنسان في شراء شيء ثم لا يسد هذا الذي اشترى، مين اللي يدفع؟ الضامن، فصار غريما المسكين، صار غريما أو آسف صار غارما، الغريب هو الذي يأخذ منه الوداد، فصار غارما، صار من الغارمين، مثل هؤلاء يعطون من الزكاة، العليل مش قادر يقول لك عليل ويفرس عليل وكذا ولا يستطيع له سدادا، فمثل هؤلاء يعطون. سبعة في سبيل الله، الصنف السابع هم الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال يعطون من الزكاة، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ثامنا ابن السبيل، ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع عن بلده فلا يجد ما يرده من يوصله إلى بلده، فإذا لم يجد من يقرضه فهذا من الأصناف التي نص عليها الشرع في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ما هو الحد الذي لا تدفع هذه الأصناف ولا يجوز صرف الزكاة؟ الحد هو أن يصير أغنياء أقوياء متكسبين فلا حظ فيها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث صحيح شيخ البخاري وعند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي رحمه الله جميعا، فيعطى العامل عليها والغارم إن كان من الأغنياء، لكن عموما الأغنياء والأقوياء على الكسب لا يعطون من مال الزكاة، لا يعطون من مال الزكاة إلا أن يكونوا من العاملين عليها أو يكونوا من الغارمين. ثانيا الأصول والفروع للزوجة لا تحل، الأصول والفروع والزوجة لا تحل لهم الزكاة، يعني واحد يقول أعطي مال الزكاة لأبي أبوك فرض عليك تنصب عليه، وأعطيها لأمي وأعطيها لجدي وأعطيها لجدتي، الأب وإن علا وإن علا أنت مكلف بالإنفاق عليه، والأم وإن علا أنت مكلف بالإنفاق عليه، فالآباء وآباء الآباء وأمهاتهم وكذلك وإن علا الأب أو علا الأم أنت مطالب بالإنفاق عليه، فلا يقال يخرج من مال الزكاة، وإذا كنت تعطي الزكاة لمن؟ لنفسك، أن فرض عليك أنت، أنت اللي تدفع الأموال. وكذلك الفروع، أولادك أبناء وبنات وأولاد أولادك أنت مطالب بالإنفاق، فالأصول والفروع الذين تجب النفقة عليه والزوجة طبعا والزوجة فلا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من تجب عليك نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد لأن دفع الزكاة لهؤلاء سيعود على من؟ سيعود عليك أنت لأن أنت الذي ينفقك. ثالثا الأغنياء الأقوياء على التكسب، ثانيا الأصول والفروع والزوجة، ثالثا الكفار ما لم يكونوا من المؤلفة قلوبهم. مش كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في ترد على فقرائهم، فقراء مين؟ فقراء المسلمين. فتؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. رابعا لمن لا تجوز لهم الزكاة آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت. إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال بعض العلماء هم بنو هاشم فقط، وهذا هو الصحيح أن بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه بناء على هذا القول الذي صححه العلماء يصح أن تؤخذ الزكاة لبني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيها بنو المطلب. المقصود أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو إيه؟ بنو هاشم. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي آل محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا آل محمد آل بيته ومواليهم، يعني مواليهم يعني الذين أعتقوه. يقول الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. فأنت لو أعتقت عبد فأنت إيه؟ مولاه، أنت مولاه. فآل البيت ومن أعتقوهم لا تجوز لهم الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم يعني منهم. ثالثا العبد، لا تجوز أن تدفع الزكاة للعبد لأن العبد ملك لمن؟ يبقى أنت كده دفعتها لمن؟ لسيدي. يعني العبد ده ملكية للسيد، لما تعطي العبد بقيمة أعطيت أعطيت السيد إلا أن يكون مكاتبا، اللي كاتب سيده يعتق نفسه بمعنى اشترى نفسه من سيده، ألف كان بمئة ألف، طيب أديك المئة ألف وأعتق، نعم يعطيه المئة ألف ولكن يجب مثلا ما معه إلا ثمانين، فبقيت عشرون فيكاتبه، يعني يكاتبه؟ ها؟ يعني زي ما تفضل تشاري بالقسط، ها؟ فيكاتبه على نفسه، اسمها مكاتبة وهو يسمى مكاتبا، تمام؟ المكاتب والمكاتب. السيد يكاتب عبده، فالعبد لا يدفع عليه الزكاة إلا أن يكون إيه؟ مكاتبا، ها؟ لأن انتقل هنا الملكية إليه هو، وصار هو الذي يشتري نفسه، فنعينه على ذلك من مال الزكاة. فمن دفع لهذه الأصناف الأغنياء أو آل البيت أو الأصول والفروع والزوجة، أب وجد وأم وجدة أو الفروع الأولاد وأولاد أولاد، ودفع عليه الزكاة فلا تصح منه، لا يجوز، وهو آثم وعليه أن يخرج زكاة المال. هذه الزكاة يجوز نقلها، هذا اللي اختارته هذه اللجنة وهؤلاء المصنفون لهذا الكتاب، أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إن كان للحاجة، إن كان للحاجة، يعني مثلا أنت في بلد وأقرباؤك الفقراء في بلد أخرى، ها؟ فتعطيهم الزكاة لأجل القرابة، فمسألة أنها انتقلت لا حرج، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأحق الناس بها هم أولو القربى. فلو كانوا في بلد غير البلد فنقلت لأجل هذا فلا حرج، فلا حرج. كل مسألة فيها نزاع كما تعرفون، ولكن هذا هو الذي اختاره. رابعا كتاب الصيام. لذلك نكون انتهينا من باب أو من كتاب الطهارة وامتحنا فيها، ومن كتاب الصلاة وامتحنا فيها المرة قبل الماضية، أخذت النتيجة للسنة اليوم إن شاء الله. اليوم امتحان الطهارة مع أول وامتحان الصلاة مع أخوكم الدكتور تامر سعدي إن شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله تعالى نقول ما فيش درس أن يكون أجازة الحج، لكن يكون في امتحان قبل المغرب، يعني أضع لكم امتحان إن شاء الله تعالى اليوم أو الغد، ويكون في امتحان السبت القادم قبل المغرب بساعة، نفس نظام الاتحاد كان لكل الناس، كل الناس احنا بنتكلم عن كتاب فقه ميسر، الفقه اللي كل واحد يعرفه، والاسئله اللي الناس كل واحد يعرف اجابتها. فترجع هذا الاسبوع تقرا كتاب الزكاه، هو كتاب قصير ليس بالكبير، هتمتحن فيه مره ثانيه امتحان لكل الناس ما ينبغي ان يعرفه كل الناس في باب الزكاه. وفي امتحان اخر متخصص لطلبه العلم، اذكر الدليل واذكر كذا عارف كذا، واضح؟ فهما امتحانان، امتحان لكل الناس وامتحان لطلبه العلم. كتاب الصيام. الصيام له ركنان اساسيان سمع نقصد به هنا صيام رمضان. صيام رمضان لان الصيام منه واجب ومنه تطوع. احنا بنتكلم عن الواجب، والواجب هو صيام رمضان، صيام الكفاره، صيام النازله. صيام رمضان واجب، وصيام الكفارات كفاره يمين، كفاره قتل، كفاره مختلفه سياتي في بابها، وصيام النازله وسياتي كتاب النازله. يبقى احنا بنتكلم عنه هو صيام ايه؟ صيام رمضان. صيام رمضان او اي صيام له ركنان، اولا الامساك عن المفطرات، اكل، شرب، جماع، من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. والليل عندنا يبدا بغروب الشمس. الركن الثاني هو النية. ما ممكن الانسان يمتنع عن الطعام في هذه الفترة حنيا، في حنيا يعني ايه؟ حنيا يعني رجيم، اللغة الأجنبية تعرف رجيم ولا عمش حنيا؟ اللغة العربية في رجيم اسمها الحنيا. واحد حنية ترك الطعام يعني بينقص وزنه. يعني يمتنع عن الطعام، لا يسمى صيام، لا يكون صيام إلا أن ينوي، فصار له ركنان، الامتناع عن هذه المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس بنية، نية ايه؟ نية الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقصد بذلك نية الصيام. وهذا الصيام صيام رمضان أحد أركان الإسلام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أو من استطاع إليه سبيلا. فإجماع من الأمة على أن صوم رمضان واجب، واجب. وصوم رمضان شرع الله سبحانه وتعالى تزكية للنفوس وتطهيرا لها، ينقيها من الدنس، يعلمها طاعة الله وتقوى الله عز وجل، وامتثال أمره. قل لا تأكل، قل لا تأكل، هكذا كل يوم موعد يأمر الله فيه بالإمساك، وموعد يأمر فيه بالإفطار، فتتعالى امتثال أمر الله عز وجل. كيف أن تترك المباحات يكون هذا تدريبا على ترك المحرمات. إذا كنت تترك المباحات الحاجة الحلال امتثالا لأمر الله عز وجل، فكيف بترك الحرام؟ فهو من باب أولى. الصوم تتعلم به زهد في الدنيا، تقشف فيها، والرغبه في الاخره فيما عند الله سبحانه وتعالى. الصوم يولد جو من التكافل الاجتماعي، تبحث عن الفقراء وتنظر احوالهم وتجوع مثلما جاعوا، فتشعر بمثل ما يشعرون، فلعل هذا يحركك على الانفاق والنظر في حوائجه. وله فوائد كثيره، يكفي ان الله سبحانه وتعالى جعله ركن من اركان الاسلام، اصل من اصل. وجعل عليه المثوبات العظيمة، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأعظم بها من مكرمة ومن فضيلة أن يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يشترط لتكون ممن يجب عليه الصيام ان يتوفر فيه الشروط التالية: اولا الاسلام، فلا يجب ولا صحة الصيام من كهل، الصيام عبادة. ثانيا البلوغ، فمن لم يبلغ لم يكلف بالصيام، فوق عفان عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم إلا أن يكون تدريبا، يبقى على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ثالثا العرض، فلا يجب الصيام على المجنون ولا المعتوه، هؤلاء رفع عنهم القلم حتى يفيقوا. رابعا الصحة والإقامة، فالمريض والمسافر لا يجب عليهما الصيام، فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. سادسا الخلو من الحيض والنفاس، فإن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوم. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بعدل ثقة، بعدل مسلم عدل رأى الهلال، فيلزم الجميع أن يصوم، أو إن لم يره أحد فإتمام شعبان 30 يوما. أما الإفطار فلا يكون إلا بانقضاء رمضان، وذلك برؤية هلال شوال بشهادة مسلمين عبدين، يبقى الدخول في رمضان بشهادة مسلم والخروج منه بشهادة مسلمين، ويشترط في كل العدالة. فإن لم يرى الهلال وجب على الناس أن يكملوا عدة رمضان 30 يوما. نفس السنة نقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فإن غم أو غبي عليكم روايتان فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا يثبت رمضان بأحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما إكمال الشهر. قلنا أن ركن من أركان الصيام النية، فمتى ينوي؟ النية تكون قبل الفجر، إذا لابد أن تكون النية من الليل، نتكلم عن صيام الفريضة، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة. ومن نوى في بداية رمضان لجميع الشهر تكفيه هذه النية على الصحيح، ولكن يستحب له أن يجددها كل ليلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. وما معنى النية؟ هل معناها ان تقول نويت الصيام غدا؟ ابدا. اذا قمت للتسحب هذه نية، انت مش معاك تقوم الساعه 3 تاكل، لكنك يعني ضبطت آلة التنبيه المنافق واستيقظت لاجل ان تاكل، معناها انك قلت ايه؟ صيام. هذه علامه عن الصيام، فدي محلها القلب، لان بعض الناس يوسوس في هذا الباب وسوسه عظيمه نقيته مذمومه. ها؟ انه يقول لك ما نويتش، امال يا ابني انت كنت صاحي الساعه 4 تاكل ليه؟ ادام ما نويتش امال كنت صاحي تاكل كده، كنت ترفع عن نفسك. مش من عادتك تغير رمضان تقول الساعه 4 تاكل وتوقظ العائله لياكلوا؟ هذا كله علامه على ايه؟ على انه نوى. النيه محلها القلب، وبقلبه نوى الصيام، ولهذا قام بالليل، ولهذا قام ليتسحر. فمن بركة السحور أنه يحصل به النية حتى يدفع وسوسة الموسوسين. فهذا هو وقفها. أما صيام التطوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيقول: هل عندكم من شيء؟ فنقول: لا. عندكم أي أكل؟ ما عندنا شيء. فيقول: فإني إذا صائم. فإني إذا إيه؟ صائم. فالصيام الواجب لا ينعقد بنية من النهار، لابد بنية من الليل. أما صيام التطوع يجوز أن ينويه من النهار، بس بشرط واحد: إن كان لم يطعم. مش فطر بالغدا وبعدين عندكم أكل، ما عندناش أكل، عندكم حاجة تحلي، ما عندناش حاجة، خلاص أنا نويت الصيام. لا، صيام ما كنتش طعمت شيئا في يومك. فإذا لم تكن طعمت شيئا في يومك ونويت بالنهار صح صيام النافلة، أما صيام الفريضة فلا بد من تبييت النية من الليل. صوم رمضان ركن واجب، ركن أركان الإسلام، وصيام واجب، إلا أن هناك أعذار تبيح للناس الفطر. سبحان الله، ما جعل علينا في الدين من حرج، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فإذا حصل هذا الضيق وتأذى الناس بذلك بهذه الأعذار أو بأحد هذه الأعذار حل لهم الفطر وأبيح لهم الفطر. أولا الغلط والكبر، ثانيا السفر، ويجمع ذلك قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض هنا هو المرض الذي يشق معه الصيام، الذي لا يستطيع أن يصوم إلا بمشقة شديدة. ولهذا لو كان المرض لا يرجى وقوعه أو عجز عن الصيام عجزا مستمرا ككبير السن هرم، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه الإيه؟ الفدية. والفدية هي أن نطعم عن كل يوم مسكينا، ولا حاجة لنا إلى أن نفصل ونسأل يعني نطعم أدي طبق رز ولا رغيفين عيش، قطعة لحم ولا قطعتين، طبق لوبيا ولا فاصوليا، ما حدد الشرع شيء من ذلك. ليه الناس مسكت هذه المتاهة اللي لا معنى لها؟ خلاص بقى قطعة مسكينة، شوف واحد وكيلو، شوف واحد وكيلو، انتهى الموضوع. لا كيلو إيه؟ والأكلة قيمتها كام؟ كلام مش أي معنى. لأن شك أنا بطعم وهذا يطعم، أنا بوزع زي ما قال كده إزاي؟ خلاص شوف أكل واحد. وبعدين فات فلان أكل عالي وفلان أكل منخفض، ما هو كل واحد له أحواله من ظروفه. المطلوب الإطعام، والشرع لم يتكلم في أي تفاصيل. فيطلق الأمر على هذا الإطلاق حتى لا نشق على أنفسنا ولا نشق على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها والشرع أطلقها، قال في الإطعام إطعامه. إطعام ماشي إطعامي، ماشي نوع طعامي، ولا شكل طعامي، ولا مقدار طعامي، ما في مش راس طعام، هاتيك مسكين هتطعم، هتطعم. كما قلت لكم أن الإطعام 1 2 3 10 ما تفرق معاه، المهم الكمية دي الجوعة دي تكفي واحدة، تكفي واحدة. هما في وقت كلفها العيلة كلها. أعطيت شخصا واحدا إطعام 5 أيام لخمسة أيام من أفضلها بعذر المرض أو السفر، خلاص هو كانوا على 5 أيام، كانوا 5 أفراد، 4 3 2 1، كل هذه التفاصيل لم تنت، فنبطل النص على إطلاقه حتى لا نضيق الناس ونخرج بتفريعات لا معنى لها، تفريعات لا معنى لها، لا دليل عليه، لا دليل عليه. فيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. نص الصاع من البر او الدور او القرص او من قوت البلد، خلاص معتاد. الصاع ده عندنا حوالي 2 كيلو وربع، يعني هياخد كيلو 100 جرام، كيلو 120 جرام مثلا تقريبيا. هذا إذا أراد المريض أن يصوم هو حر وصيامه صحيح، ولكن لو كان يتحمل بذلك مشاق أو مضار فصومه صحيح إلى أنه آثم، إلى أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تؤذي نفسك. أما السفر يباح الفطر في السفر للدليل الذي سمعته الآن، ويشترط أن يكون سفرا مباحا لا سفرا معصية، خلاص. فإن صام المسافر صح صوم وأجزاءه كما قلنا في المريض، إلا أنه إذا شق عليه فينبغي أن يفطر، فليس من البر الصيام في السفر أي لمن شق عليه ذلك. أما إن كان يطيقه بلا مشقة فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. إذا للناس أحوال 3. الحال الأول أن يصوم بلا مشقة فيباح له أن يصوم السفر، أن يصوم بمشقة ومضرة تحصل له فيحرم عليه وإن كان الصوم صحيحا. الحالة الثالثة تقول إيه؟ أن يستوي عنده الأمران، أن يستوي عنده الأمران في مثل هذا، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن يمكن أن نستأنس بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. يبقى الأعذار المبيحة المرض ومعه الكبر في الهرم. ثانيا السفر. ثالثا الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا يحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها الصوم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حار لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصانه. فعلم أنها إذا حار لم تصلي ولم ويلحق النفاس بالحيض ويجب عليها القضاء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان المسلمون ذلك على الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما مين اللي يقضي الصوم والصلاة؟ الشيعة خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقضون الصيام والصلاة. من واحد يقضي يديه أواحد سدد بيقول حائض ما تقضي الصلاة كما أمرها نحن بالصلاة بالصيام. هذا جاهل من هذا القائل. هذه ليست عبادة، هذه فوق أنها بدعة محرمة. هذا حرام، ومن فعلت هذا وقعت في الحرام وخالف شرع الله ودين الله عز وجل. يحرم أن تصوم ولا تقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقضاء الصلاة إنما أمر بقضاء الصيام. الرابع الحمل والرضاع. فإذا كانت المرأة حاملا أو موقعا وخافت على نفسها أو خافت على والدها بسبب الصوم جاز لها أن تفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وحسنه، الحديث في صحيح سنن النسائي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، اللي هو القصر في الصلاة يعني في السفر، والصوم يعني ووضع عنه الصوم، وعن الحبلى والموضع الصوم. رفع عن الحبلى ورفع عن الموضع الصوم، وتقضي الحمل والموضع مكان الأيام التي أفطرتها. هذا إذا خافت على نفسها. قالوا: إن خافت على جنينها أو على رضيعها قالوا أطعمت مع القضاء، يعني تقضي وتطعم. وهذه مسألة فيها خلاف، ولكن هذا الذي اختاره هؤلاء المصنفون رحمه الله فلقى على هذا التيسير. خلاص هم يسألوا مسألة وقضوا برأي واحد فنأخذ به ابتداء. أي المبتدئين الذين لا يعرفون تفاصيل المسألة. فقال ابن عباس: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. إذا تقيمين عبد الله بن عباس هذا حديث موقوف عليه وهو حديث صحيح. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر كم سبب؟ المرض، السفر، حيض النفاس، والحمل والرضاعة. ما هي مفترات الصيام؟ ايه مفترات الصيام؟ ايه الشيء اللي فعله الانسان يصير مفترا لا صائما؟ ايه الشيء اللي يفسد صومه؟ اولا الاكل، ثانيا الجماع، ثالثا اذا تعرفين اكل الشرب والجماع. اضف هنا التقيؤ عمدا والحجامه على خلاف، والحيض والنفاس، ونية الفطر من يقطع النية بين الإفطار، والردة. أعوذ بالله، لو ارتدت على الإسلام ثم عاد يبقى كسرت الصيام. المفترات مرة ثانية الأكل والشرب، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الأولى، تمام؟ لكن من أكل وشرب ناسيا فصيامه صحيح، سواء فريضة أو تطوع. التفريط يحتاج الى دليل ولا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي وهو صائم ما اشرب الفريضه وصلى النافله. لو لا مخصوص صيام الفريضه بغير دليل. اذا لم يكن عندك دليل فهذا تحكم بغير دليل. وهذا تطبيق على الناس بغير دليل. والدين يسر وما قيل النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين اذا اختار ايسرهم. فكيف وفيها نص؟ من اكل او من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صوما. فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم بالسعوط، السعوط اللي احنا نسميه الأنف، وبكل ما يصل إلى الجو ولو من غير الفم، فهو في حكم الأكل والشرب قالوا كالإبر المغذية. وهذه الأصناف كلها مما فيه خلاف، ولكن الذي لا خلاف فيه أنه إذا وصل هذا السعوط وهذه النقط إلى الحلق وإلى الجو تعالى الإنسان لا شك أنه مفطر. لكن خلاف انه اذا فعل ولم تدخل الى الجوف. اذا فعل ولم تدخل الى الجوف. ثانيا الجماع. يبطل الصيام بالجماع وعليه القضاء والكفار. عليه القضاء والكفار. والكفار ايه؟ عتق ورقبه. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، كحديث ابي هريره رضي الله عنه وحديث في الصحيحين. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. يعني فقر وجوع لا يجب لا يجب ولا يستطيع قضاء، وما استطاع الا الجماع. يعني هذا يعني تستطيع انك تصوم، انا استطيع، تستطيع الفقر يعني، تستطيع ان تطعم المانع. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر او بعرق فيه تمر. والعرق المكتل، يعني قالوا مقطف مليان تمر. فقال اين السائل؟ فقال انا. قال قل خذ هذا فتصدق به، اي كفاره عن وقوعك على امرأتك في رمضان. فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله؟ يعني هو في المدينة، ها والله ما بين لديها أهل بيت أفقر من أهل بيت. تقول الفقر ده ما فيش واحد في المدينة دي كلها، ما بين الجبال جبال المدينة ما بين الحارتين أفقر من أنا أفقر واحد من المدينة كلها. فقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، جامع وأطعم أهله. ما أرحم هذا الدين، اي أيوة والله رحمه رحمه. وفي معنى الجماع وهذا الكلام يجعلنا نرد على الذين يصرون على اولئك ان يوقعوهم في الحرج. ما جعل الله علينا في الدين من حرج، ما فيش ضرر في الدين اخواني، عمر الانسان ابدا ما يضر في دين الاسلام. خلي بالكم كلمه مهمه جدا اللي بيخوفوكم من حكم الله وتحكيم الشريعه، يقول لك لا لا لو حكمت الشريعه لا نص البلد هتتقطع اليه. طب كويس، لو حرامين هتقطع اليه انت خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ لو كنتش حرامي خايف ليه؟ ها؟ يقول لك نص البلد هتوجه. لو كنتش زاني خايف ليه؟ انت تقصد نص البلد هتنضف. ده صح كلام نص البلد. ها؟ فهذه نظافه وطهاره. ففي الحقيقه الاسلام لا يضر احد. لا يضر احد، وما تراه ضرا انما هو عين. هذا الذي وقع عليه هذا الحد وجلدت 100 جلده لاجل زناه مثلا، هذا يعتق في الاخره من النار. اما ان مات على ذلك يدخل جهنم. فالاسلام لا يضر احد، لا ضرر ولا ضرار، لا يشرع ضرر ما فيه ضر، ولا يكون من الناس ما يقر الاسلام عليه مما فيه ضر. لا ضرر في تشريع الله عز وجل، ولا ضرار فيما يكون بين الناس بين المسلمين. هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. وجماع في معناه انزال المني اختيارا. يعني اختيارا؟ لو انسان قبل امراته او داعبها فامنى، هذا حين جامع تماما. اما اذا نام فاحتلم فنزل المني فلا شيء عليه. خلي بالكم هذا كمان به مرض او خطر الشهوه ونام، هذا لا دخل له فيه، ركع قال عن هؤلاء النائم حتى يستيقظ. تمام؟ هذا ايضا من رحمه الدين، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ايه عظيمه تبين نزهه الدين ورحمه الله عز وجل للعالمين. اذا من استدعى المني بتقبيل او استمناء او غيره فمثل هذا عليه كفاره. ايه الكفاره؟ نعم؟ القضاء و الفدية. القضاء والكفارة الاثنين مع بعض. خلاص القضاء والكفارة عليه أن يقضي وأن يكفر. واضح؟ المبطل الثالث للصيام التقيع عمدا. اما اذا غلبه القيء انسان حصله غمة نفس كده ورجع عشان راح كده فرجع وقال سيئا فرجع عنده مرض عنده مغص فرجع مثل هذا التقيع الغير متعمد لا يبطل الصيام اذا القيء عمدا التقيع عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي والحديث في صحيح ابن ماجه الشيخ رحمه الله. رابعا التجامة، ومعنى التجامة إخراج الدم من الجلد شريط ضعيف. الثاني بيكون من العرق اسمه الصفر، الصفر بتخرج دم العرق لكن بيكون هنا سمى حجامة. فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الحاجم والمحجوم. الحاجم والمحجوم إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم فإنه لا يفصل، هو مين؟ الحاجم. لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل. هذا الكلام يحتاج إلى دليل، النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الحاجم والمحجوم. هل الحاجم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمص الدم ويدخل في جوفه؟ لا، هذا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت عليه إطلاقها. والحجامة في معناها فصل، الفصل زي التبرع بالدم مثلا. لما تاخذ دم من العروق الدم ممكن يبقى بالجلد وممكن تدخل ابره داخل العرق وتسحب دم خلاص. ولكن الدم الذي يخرج بجرح او قلع ضرس او الرعاف من الانف فمثل هذا لا يضر، ليس بحجامه. اذا الحجامه ولا في معنى، مش وما، ها، ولا في معنى. الخامس خروج دم الحيض. الأخ داعت يقول الإنزال المليء كتاب كتب من قضاء نوع الكفارة، الكفارة قرينة الجماع، الكفارة قرينة الجماع، وهذا ليس بجماع. فأخذوا منه ما ورد فيه فقط القضاء. قالوا أما الجماع لا يقاس عليه ذلك لكلام المصنفون، كلام المصنفين هنا رحمه الله، إن قالوا إن لا يقاس هذا عليه في الكفارة، لا يقاس عليه في الكفارة، هذا الذي اختاروه. أنا قلت للرأي الآخر مش كده؟ قلت عليه أن يقضي وأن يكفر، تمام؟ نلتزم بالكتاب، نلتزم بالكتاب. قالوا عليه القضاء دون الكفارة. قالوا لماذا؟ لأن الكفارة تحتاج إلى نص. إيه هو النص هنا؟ إيه هو النص؟ مش معايا؟ حديث الرجل حديث الموالي اللي ذكرناه من قليل، مش كده؟ حديث الرجل ذكرناه من قليل، لكن نرده ما داموا قد اختاروا هذا القول، نرد عليهم في امر الحامل والمرضع بانها قالوا ان خافت على نفسها وعلى جنينها او رضيعها عليها ايه؟ القضاء والكفاره، مش كده ليه؟ قال عليها قال اطعمت مع القضاء. نقول له ايضا هذه تحتاج الى دليل. ما ذكره من حديث ابن عباس هذا على قول من قال، اذا قول صحابي ودي فتوى صحابي يبقى ده اجتهاد صحابي، ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نحتاج الى دليل. فالاختيار لهذا القول نطبق نفس هذا الاختيار على مين؟ على الحامل والمرضع. على الحامل ولا مطلوب منها الا بايه؟ الا القضاء. خروج دم الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء؟ طبعا الحيض يبطل الصيام. نية الفطر، يعني نية الفطر واحد ذهب في رمضان قال أنا أفطر بلا عذر، فتح الثلاجة وجدها خاوية على عرشها، خلاص أكمل الصيام. لا يصح الصيام، لا يصح، لأن الصيام لابد أن يكون بنية متصلة. ضيف إلى كلام المصنف إلا صيام النافلة، طب صيام النافلة ليس كذلك. الدليل الحديث اللي ذكرناه الآن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام، عندكم شيء عندكم طعام؟ يبقى كان ناوي إيه؟ ناوي يعني قالوا له في طعام كام؟ أكل، إلى أنه لما قالوا لا عدم الصيام ولا الصوم وتم يوما. ولهذا نقول إن صيام التطوع يصح بنية من النهار ما لم يطعم، مش كحاجة ما لم يطعم. ثالثا إن مسألة إنه ينوي هذه الإفطار ينوي الإفطار فتخرج في صيام التطوع، هذا في الفريضة والله أعلم. سابعا الردة، طبعا لئن أشركت ليحبطن عنك، خلاص إذا اختفى ولو دقيقة واحدة أو عدل الإسلام وكان صائما لا يتم الصوم، لأن هذا الصيام يسميه باطل أبطل الصيام. سؤال هنا تفضل. ايه الوقت هنا؟ اي ما لها حد ليه من النهار والنهار يبدا من الفجر الى المغرب. النية النية شرط، النية ركن من أركان الصوم. في الأول قلنا بيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له، ما يصحش عمل بدون نية. لو أنت واقف تصلي الآن دخلت النية وغيرت نيتك أبطلت هذه الصلاة؟ أبطلت هذه الصلاة؟ إن غيرت النية، النية لابد من استصحابها في العمل كله، فينقطع يبقى خلاص إنما الأعمال بالنيات وأنت أفسدت عملك بنيتك. أما النافلة فاستثنيت لأجل هذا الحديث. النافلة احنا استثنيناها ليه؟ لأن فيها حديث يا نص ده خلاص العمل لا يصح إلا من الباب الثالث مستحبات الصيام. يستحب السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور بركة ولو بالشيء يسر. تسحر فإن في السحور بركة. ثانيا يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار. لا يزال الناس بخير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعد في الصحيحين، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى أول واحد يفطر يبقى لا يزال بخير. ما وجه الخير؟ إن تفطر على طول أحسن ما تتأخر فيه أو اثنين. إيه وجه الخير؟ تفضل. الامتثال، لأن إنما شرع الصوم للتقوى لعلكم تتقون. يبقى أنا بسمع كلام ربنا افطر افطر مش هفضل بس فيها كده باكل، لا امتثال الأمر. الله أكبر لأن أحط أمر في فمي. خلاص واضح شباب؟ ونفس الكلام في السحور، تأخير السحور. ولهذا لما سئل زيد أو قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسئل كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. 50 آية في سورة سورة 50 آية أو 60 أو 51 مش عارفين. لا خلينا أقصر من كده، هذه حاجة 50 المدات لسبيل الله الثالث. شوفها كده، شوف لك مصحف افتح على مصحف شوف لك. يعني قراءة سورة المدثر لها سورة طويلة شوية، يعني قراءة مثلا ربعين مش كده؟ قراءة أربع صفحات خمس صفحات من المصحف، يعني ياخدوهم كام؟ إنها نقرأ 50 آية ربع ساعة. يبقى بدل الإصابة بيها وده المستمر في الصلاة لغاية قبل الصلاة ربع ساعة ساعة والسلام عليكم وسلم لو أنت بدل المعشر من الصحف. يعني بتبع إيه؟ السنة هي ربع ساعة ساعة الصحة تأخير السحور ده من السنة. واضح؟ رابعا الإفطار على مطالب، فإن لم يجد فتمرات وأن تكون هذه وترا، فإن لم يجد فعلى جرعة من ماء. يدعو عند الفطر وأثناء الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم والصائم حتى يفطر. إكثار ما الصدقة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ويستحب له تلاوة القرآن وتفطير الصائمين أعمال البر عموما، ويجتهد في صلاة الليل وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب للصائم إن شاتمه أحد أو سبه أن يقول إني صائم إني صائم. يستحب ولا لا يرفض ولا يصفر ولا يقاتل الناس وهكذا، يكون حسن الخلق في الصيام ولا يرد على السفهاء ولا على المسلمين إلا بقوله إني صائم إني صائم. ويغرض الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويكره له القبلة المحركة للشهوة إن كان ممن لا يأمن على نفسه، إن كان ممن لا يأمن على نفسه إن يحصل منهم نزول مني وإفساد للصوم. تقول عائشة رضي الله عنها في بيان كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل بعض النساء وهو صائم، تقول وكان أملككم لإربه فمن ملك أربه أي حاجته شهوته جاز له ذلك، بل جعله ابن حزم رحمه الله سنة، قال من ملك إربه أو أربه ففعل صار متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه في منتهى الوجاهة، وإن اعترض عليه المعترضون وإن كفروا كلام صحيح. المدار كله حول إيه؟ هل يتحرك شهوته ولا تتحرك؟ فإن كان لا يتحرك فكثير من الناس قد يقبل امرأته إرضاء لها وتطيبا لخاطره ولا يشتهي ولا يشتهي ولا يتحرك أو شهوة ولا يتحرك أو شهوة. فمثل ذلك يكون متبعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء وهو صائم؟ ما معنى؟ معنى جواز ذلك إن توقع في هذا الشر الذي قالته عائشة، قالت وكان أملككم لأرابيه أي لحاجته وشهوته صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال من المكروه بلع النخامة، لكن لا أريد أن نفتح هذا الباب، نفتح أبواب وسوسة كثيرة جدا على الناس، فينبغي أن تغلق هذه الأبواب ولا تدخل أصلا. الباب الرابع في الصوم القضاء والصيام المستحب، قضاء الصيام. أولا قلنا في الآية فيما ذكرنا أن المسلم إذا أفطر يوما من رمضان بغير عذر فيجب عليه أن يتوب أولا ويستغفر، دي مسألة ليست بهية، من خاطر أن أفطر؟ لا لا، في هنا جريمة ارتكبتها، في مظلمة عظيمة لنفسك وهي جرح هذا الشهر بالطعام والشراب، هذا منكر كبير ينبغي أن تتوب منه ابتداء ويستغفر. يعني يقول خلاص يا عم أنا كفر، انت كده واقع في ذنب عظيم لسه ما تبتش منه. الكفاره دي لعهده الصيام التي في ذمتي، في ذمتك الصيام. لكن في مشكله اكبر من ذلك وهي حرمه الشهر، حق الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي عليه ان يتوب ويستغفر ويقضي بقدر ما افطر بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير مرخص له في الفطر أصلا أن يؤديه في وقته. أما إذا أفطر بعذر يبقى إذا في صيام بدون عذر، وفي صيام في إفطار بغير عذر وإفطار بعذر. الإفطار بغير عذر جرم عظيم، يتوب ويستغفر وعلى القول أول ما تبت علامة صدق هذه التوبة أنك بتقضي ما عليك، واضح؟ أما إذا أفطر أو أفطرت بعذر حيض لباس مرض سفر الأعذار اللي ذكرناها الآن يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور. يجوز أن يتأخر، يعني شخص رمضان ما شرعش في الصيام عليه من أيام، ساب شهر ساب اثنين ساب شهر ساب اثنين، ولكن يستحب التعجيل بالقضاء، يسرع بإبراء ذمته، وهذا أقرب للعهد، فقد يطرأ لك مرض، يطرأ لها حمل، يظهر لها اشياء لا تستطيع معها قصدا، الا انه يجوز. فقد ذكرت عائشه رضي الله عنها انها كانت ربما قضت ما عليها من رمضان في شهر شعبان، يعني قبل رمضان اللي بعده. لماذا؟ قالت شوالها للنبي صلى الله عليه وسلم بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود اخواني ان الافطار لعذر يجوز فيه التراخي. أما الإفطار بغير عذر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب القضاء فيه على إيه؟ على الفطر. أما الصيام المستحب فأنتم يعني تحفظونه جميعا تقريبا، لا يخفى عليكم، صيام ستة أيام من شوال. من يحفظ حديثا؟ كان كصيام الدهر. صيام يوم عرفة لغير الحاج دليل؟ الله يفتح عليك، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج لا يسمى له الصيام يوم عرفة، لصفات أفضل في هذا اليوم اللي يراد من الحاج التقوي على إيه؟ العبادة، عايزين فكر وعبادة وصلاة، فهذا يعينه في الإفطار. صيام يوم عاشوراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويستحب أن يصوم اليوم الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع. صوم الاثنين والخميس من يحفظ حديث فيه؟ عن صيام، سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال في الاثنين ذاك يوم، وعن الخميس فقال يوم. وفي حديث آخر تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن تعرض عمل وأنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حديث عبد الله بن عمرو. نعم، حديث أبي هريرة وصلي قليل. ويستحب أن تكون الثلاثة ثلاثة بيض 13 14 15، لكن ماذا يدرك أن هذه الثلاثة أو فات يوم منها؟ يستحب صيام أي ثلاثة أيام. معاي؟ قال لك يا ثلاث بيض 13 ماشي، يعني صوم 16 صوم ثلاثة أيام. يستحب صيام البيض، نعم، ده استحباب غير استحباب الأصل في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صيام شهر الله المحرم، فأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. صيام تسع ذي الحجة فيها خلاف كثير، إذا قلنا بالاستحباب فلدخولها في العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام هذه الأيام، أيام العشر من الحج. فمن ضمن الأيام من الأعمال الصالحة إيه؟ الصيام. لكن يا أخوان انتبهوا لهذا المفهوم، الإنسان لا يعرف في عشر ذي الحجة إلا الصيام، دون شبهة عبادة ثانية غير الصيام. النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، لا شيء ما من صيام أحب إلى الله عز وجل من الصيام هذه الأيام، لأن ما من أعمال صالحة. شكرا. فقصروها على الصوم، جاء فريق من أهل العلم يخرج ويقول لك صيام التسع من شهر من ذي الحجة ليس سنة. واضح؟ ليه؟ عشان ابتدع الناس شيئا، وهو أنهم لا يعرفون من الطاعات إلا، لكن لو وجدت الإنسان يقوم ويذكر الله عز وجل ويبر الوالدين ويصل أرحامه ويتصدق ويصوم، خلاص؟ ده بيعمل بالحديث أعمال صالحة اللي منها إيه؟ الصيام. لكن من لا يعرف هذه الأعمال إلا الصيام يقول له انتبه، مش المقصود الصيام وحده، ولا هناك أعمال أخرى ينبغي أن تنتبه إليه. كنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد على ذلك فهذا الذي قال فيه العلم أنه مخالف للسنة. لكن من لم يعتقد ذلك وصار من ضمن الأعمال الصالحة فهذا هو الذي نريده منه. ما يكره وما يحرم من الصيام؟ يكره أن تفرد شهر رجب في الصيام، رغم أن رجب شهر من الشهور الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم صوم من الحر وترك. فالذي يخص رجب في الصيام مثلا هل تصوم في تلك القعدة؟ يقول لا. طب ايش معنى رجب؟ هل تصوم في محرم ولا لا؟ ايش معنى رجب؟ يبقى دي عادة جديدة، يبقى فعلت فعل الجاهليين. النبي لما قال اصوم من الحرم فانت يا ترى رجب، لانك خرجت وجدت امك تصوم رجب، ما شاء الله الحج بتصوم رجب وشعبان ورمضان، ماشي جزاء الله خير فضل الله منه، بتصوم يا حبه ذو الكعبه، بتصوم ذي الحجه، بتصوم المحارم، لا هو رجب. لا ما عنديش صوم يا حاج، لو صومي ما تفرديش رجب. واضح كويس؟ هذا هو الفصل في هذه المسألة. الصوم يبقى مش تخص رجل، فتخصيص رجب مش عائل الجاهلية. يقول لك الرجبية ورجب ده غلط، لكن لو واحد من أشهر حر رجب يبقى اللي بعمله في رجب بعمله في ذو القعدة وفي ذو الحجة وفي المحرم على عين وراس. يبقى ما أقصد تخصيص إيه؟ رجب. ودي في أشياء كثيرة جدا، ما بنقصد الإنسان هذا التخصيص صار. حتى قالوا في صيام يوم الشكر، حتى قالوا ذلك في صيام يوم الشكر، ما لم يصومه لأجل الشك صار. هو بيصوم اثنين وخميس على طول، وطلع يوم الاثنين يوم الشكر. ولا يقصد به أن يصوم الشك عشان لو طلع الأفكار رمضان أو عيد بس يصوم. لو لم يقصد هذا المفهوم الخاطئ قال بعض أهل العلم يجوز ذلك. لأنه وافق الصيام له ولا يقصد تخصيص يوم الشكر. ومسائل كثيرة أقول يا إخواني أنه من قصد رجب بخصوصه يكون قد ابتدع. لكن من صام مع رجب من الحرم كصيامه من رجب جاز له ذلك. يكره افراد يوم الجمعه بالصيام، لا تصوم يوم الجمعه الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده. ويكره افراد يوم السبت بالصيام، لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليه. والمقصود هنا لا تصوم يوم السبت يعني افراد يوم السبت وتخصيصه بالصيام، اما اذا ضم الى غيره فلا باس. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويريه ام المؤمنين رضي الله عنها يوم الجمعه يا صائمه، قال لا اصوم في امس؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. يوم السبت؟ قالت لا. قال فافطري. بمعنى لو قالت له اريد ان اصوم غدا خلاص فدل على صحه صيام السبت اذا قارنه بيوم اخر. يعني بعض العلماء فهم النهي عن صيام السبت عموما لا قبل ولا بعد ولا السبت ولا بصومش. لا الصحيح من اقوال اهل العلم ما سمعت. تحريم صيام يوم الشكر وهو يوم الثلاثين من ايه؟ من شعبان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. حديث صحيح فاهم. خلاص هو معتاد بيصوم هذا اليوم. شخص بيصوم يوم ويفطر يوم، بيصوم يوم ويفطر يوم، صيام مين؟ صيام داوود. ووثق ان اليوم ده هيكون يوم الشك، لا حرج. يحرم صوم يومين عيد او يومين عيد يوم العيد يومين عيدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم ايه؟ ويوم هذان يومان نهى يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر يوم تاكلون فيه من ايه؟ من نسككم. اخر حاجه عندنا يكره صيام ايام التشريق ثلاثه ايام بعد يوم النحر 11 و12 و13 فهي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. واضح؟ طيب اخر باب عندنا هو الباب الاخير في الصيام ويلحقونه دائما بالصيام باب الاعتكاف. لا الاعتكاف، والاعتكاف أن يلزم المسجد سنة وقربة إلى الله تعالى. لقوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالذي تقول ما الاعتكاف والرهبان أنتم تعملوها؟ يقول يا أخي ده نص آيات القرآن، أنت بتعترض على آيات القرآن. هذه رهبانه وشوفوا مصالحكم وشوفوا مش عارف ايه. كثير من الاباء يقول هذه الكلمه وكثير من المسؤولين لدرجه ان استاذ عندنا رئيس قسم يقول قل لفلان اعتكافك غير مقبول. ليه يا عم اعتكافك غير مقبول؟ ليه بس انت نصبت نفسك اياها؟ ليه غير مقبول؟ يقول العمل عباده يعود الى عمله اول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده يعني ما كانش عنده اعمال ولكنه الاقبال على الدنيا. هو ممكن ياخده اسبوع يروح مصر ياخده شهر ويروح مش عارف فين، لكن يجي هناك اعتكاف يبقى العمل عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى يتوفاه الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك الا عام واحدا حصل له طارق صلى الله عليه وسلم فقضاه من شوال 20 يوما. يعني هذا يدل على حرص النبي على ايه؟ على الاعتكاف صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يشترط فيه الإسلام والتمييز والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا صبي غير مميز. خلاص. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان. مش شرط أن يكون بالغ، ممكن يبقى صغير، ومش شرط يكون ذكر، فالمرأة تعتكف وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني النية، إنما الأعمال بالنية، وأن يكون الاعتكاف في مسجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المسجد، وكذا اعتكف النبي كان يعتكف في المسجد. أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر، لا يصح اعتكاف الجنة. طبعا لو لا يدخل في المسجد يخرج ويغتسل ويعود. ولا يشترط الاعتكاف الصيام. الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، لقول عمر: يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، فقال اوفي بنذرك. ما لوش ايه؟ وصم. هذه عباده وهذه عباده منفصلتان. كل قدر ان اعتكاف النبي في رمضان كان فيه صيام مش معناه ان اي اعتكاف في اي وقت اخر يشترط له ايه؟ الصيام. زمان الاعتكاف ووقته. قال: المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. وفي اقل مده الاعتكاف خلاف. الصحيح ان وقت الاعتكاف ليس كاقل حد، يعني يعتكف قال ولا لحظه ولا دقيقه، لكن هنا يحتاج في خلط بين الامرين. نفس الرجل قال: المكث في المسجد. صحيح الاعتكاف هو المكث في المسجد، لكن هناك اعتكاف بصورة مخصوصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك مكث مطلق. لا شك أن المكث في المسجد في أي وقت عبادة وقربة، سميناها اعتكاف أو سميناها المكث في المسجد، يبقى خلاف في النهاية خلاف إيه؟ خلاف لفظي، خلاف لفظي. ولكن كما سمعت هناك حديث عمر قال: يا رسول الله إني نذرت بجلية أن أعتكف ليلة، فدل على جواز الاعتكاف أقل من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. ومن نوى الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان يصلي المغرب ليله الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي فيه الاعتكاف. وبعض العلماء ومنهم مصنفون في هذا الكتاب قالوا يبدا من الفجر، يعني يدخل الفجر وينتهي طبعا بغروب شمس اخر ليله من شهر رمضان. ويستحب للمعتكف ان يخلو فيها بخالقه سبحانه وتعالى، يقطع كل العلاقه. داخل يوم ينجم الانسان داخل وشغال محمول ومكلم وحديث مع جاري وحديث مع هذا مش عارف ايه. اين الاعتكاف؟ الاعتكاف مقصوده ان تخلي قلبك من هذه الدنيا. عايزين تتعلم الاعتكاف تغلق فيه محمولك، تعلم الاعتكاف من الكلام مع اخوانك بقدر الطاعه والتناصح. لكن هذا الاعتكاف اللي نراه في كثير من الناس او لكثير من الناس يضمن وقت للتسلي والترف والترفيه والتعرف على الاخوان والكلام معهم، هذا ليس من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف اكثر من الصلاه والذكر والدعاء وقراءه القران داخل 10 ايام. الله اكبر وتصلي وتذكر وتقرا القران وتقول الله اكبر وتصلي وتذكر 10 ايام فعلا 10 ايام بهذه الصور. ان تقبلها شيء كان تاتي امراتك فتحدثها وقتا ثم انصرفت، لكن مش دافك اليوم كله، مش دافك وعادتك اليوم كله بتتكلم مع زوجتك ومع اولادك ومع جارك ومع كذا وفي المحمول والموظفين والعمال اين الاعتكاف؟ لا شك ان هذا اعتكاف، لكن فقد روحه، فقد معناه. لكن لو اعتكف خلاص هذا الجسد بقي في المسجد هذه الفتره معتكف، لكن في النهايه الى القلب خارج المسجد. الخلق خارج المسجد حتى يسجد التراويح والتهجد وسائر المعمول هزات، يبقى القلب لسه متعلق. انت انقطعت لله عز وجل، انقطعت لله عز وجل. لكن فعلا اخواني فعلا ما قدر الله حق قدره. الله حقيق ان يعبد، حقيق ان يعتكف له سبحانه وتعالى، ان يخلد القلب له. يعني احنا السنه كلها المشوشات من زوجه واولاد ووظيفه وعمال وتجاره ومكاسب ومعاش، لا تريد ان تفرغ قلبك 10 ايام من 350 يوم، يعني واحد على 35، يعني 2-3% من عمري مش عايز تقربه لله عز وجل. هذا يبين زهادتنا في دين الله، وزهادتنا في الإقبال على الله، وزهادة قلوبنا في تكميلها. تكون المصير في الاعتكاف أو في الوقت في المسجد أو في وقت الصلاة خلف المسجد تغلق معمولا، مش محتاج لافتة، مش محتاج توصية الإمام والمأمومين. أنا بكلمك في نفسي فضلا عن التشويش على الحاضرين اللي هو الضر اللي هو الإثم، تدخل فتقع في آثام، قطعت خشوع المصلين. لا، أنا بكلمك في نفسي، مش لاجل المصلين. أين قلبه؟ بالله عليك ادخل في الصلاة والمحمود شغال أزاز، انتبه واخشع في الصلاة؟ واحد يقول لي آه، أقول له كذاب 100%. ليه؟ هتفكر في هذا الهزاز، قالوا لا مش هفكر، قالوا ما سيقول ايه؟ لو مش هتفكر سيقول ايه؟ ليه مش صامت؟ ده أكبر دليل إنك هتفكر، هو عشان أعرف بس وقت ما تخسر عرفت اتصل في التانية ولا في التالتة. يبقى هو متعلق برضه. متعلق، بيبقى هاين عليه يمد ايده وكيف ويقول له استنى بس شوية أنا هتصل عليه بعد ما أخلص. دي بناقصي، صحيح والله؟ وهتخرج، أذكركم مع مرور الأيام وجرأة الناس على بقاء هذا الجهاز في المسجد، هيجتري الناس أن يفعلوا ذلك، ويستفتى العلماء في يوم من الأيام هل يجوز الرد على المحمول ولو بكلمة ولو بتسبيحة؟ أذكرهم، وإذا كنت ميت فأقول الله يرحمك. هيأخذ لك أن أخرج المحمول وأقول له سبحان الله، يجوز ولا لا يجوز؟ هيأخذ الناس يسألوا هذا السؤال، وهتخرج مفتي على قناة فضائية ومفتي آخر ويقول لهم يجوز، لأن النووي قال التسبيح في الصلاة للطارق. تفكرت في الكلام ده، تفكرت في الكلام ده. فيا اخواني نغلق هذا الباب، ده بشر بيفسد عمود الدين، بيفسد الصلاة. الخشوع اللي هو الركن الأساسي في الصلاة بيفسد. الركن الأساسي في الصلاة صلاة الفريضة خاصة طبعا حتى صلاة النافلة، الخشوع يباح للمعتكف أن يخرج من المسجد بما لا بد له منه، أكل وشرب. ما حدش قال إن لازم المعتكفين يجي لهم وجبات ولازم كل يوم إفطار جماعي. هذه الصورة، هذه الصورة، هذا العام أنا بيت تماما في مسجد المدينة، وإن كانوا أدخلوا الطعام خير وصنعوا أطعمة، فقلت لا يمكن أحد طعام. ليه؟ عشان يا إخواني هنرجع للهدي الأصلي. الهدي الاصل اصبح ناس يقول لك الاعتكاف بكام السنه دي؟ بكام السنه دي؟ هيخرج وقت هتبقى تجاره. المسجد ده ب 100 وده ب 200 وفي اعتكاف ب 1000 في المسجد ده خمس نجوم. ايوه اسمع كلامي، خمس نجوم ده بيجي في كل يوم كباب وبيحصل كذا وكذا وكذا وفي شباك وفي مساند وفي مش عارف ايه، هيبقى الاعتكاف فيه ب 1000 والثاني ب 10. هتذكروا هذا الكلام ولا تعلمون نبأه بعد حين؟ هيجي واحد وهتكون جميحة. يا اخواني ما حدش قال الكلام دوت. اخرج كل في بيت وتعالى. بس بقدر الطعام. اخرج كل في مطعم وتعالى. اخرج اشتري طعام وكل كل. الناس صارت لو قلت لها تخرج لا السائل. طب في لو لم يكن دورات في اهل المسجد يخرج بقضاء حاجه. والاصل ان هذه الدورات ليست جزءا من المسجد فهو يعتبر خرج. بدون ولاده يقضي الوقت في هذه الدورات بقدر الحاجه فقط. الزياده استرخاء اللي بيفعله كثير من الناس دول في دورات مياه يبقى خرج من الاعتكاف. بقدر الحاجه تخرج تاكل وتعود. الاستحمام طوابير في الاعتكاف، مين قال ان لازم الاستحمام يكون في حمام المسجد؟ اذهب استحم في بيتك وتعال، بس يكون بقدر المشوار ذهابا وايابا. ما تقعدش لا تجلس مع اولادك بقى في البيت وتتحدث ولا بقدر الاستحمام بقدر ايه؟ الضروره او بقدر ايه؟ الحاجه. ويباح له التحدث الى الناس فيما يفيد والسؤال عن احوالهم. اما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضروره فيه فانه ينافي مقصود الاعتكاف وتفريغ القلب. اخر شيء يا اخواني وسامحوني على الاطاله ان هذا اخر درس المفروض درسنا بعد كده ان شاء الله تعالى اول سبت في شهر المحرم عشان ناخد اجازه للحج. السبت القادم مش هيكون في درس، هيكون امتحان فقط قبل المغرب. سلوك الامتحان قبل المغرب. وبعد كده موعدنا ان شاء الله تعالى بعد العوده من الحج يعني في اول محاضره، من غير ما تسال امتى، اول سبت في في محرم درسنا ان شاء الله تعالى هيبقى في كتاب الحج. يعني بتوسع تماما ان يكون الحج قبله لكن قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. تحب نخلي نفس الاثنين القادم بدل اسماء الله الحسنى نتم الحج او ناخذ فيه حج شبه له حج اللي عايز يرفع يده. طيب نحرص ان شاء الله تعالى يكون درس الاثنين في الحج خاصة نختصر في هذا الكتاب. اخر شيء مقتضاه الاعتكاف اولا الخروج من المسجد بغير حاجة عمدا وان قل وقت الخروج. خلي بالك يعني لو واحد مثلا ايه خرج امام عدد المسجد كده ودخل بطل الاعتكاف الى ان يكون لحاجة قلنا لحاجة يروح لغاية حاجة حتى لو كان بيتك في الدور العاشر اصعد امام على قدر الحاجة خلاص لكن بغير حاجة اللحظة تبطل الاعتكاف لدرجة انه قال وضع رجلك خارج المسجد ورجلك داخله في كتب الفقه المفصلة كذا من الكلام ده ايه رأيكم؟ يبطل ولا لا يبطل؟ رجلك الخارج ورجلك الداخل كنا في الشمال ولا اليمين؟ قالوا العبرة بالاعتماد عليه إن اعتمد في الوقوف على الذي خارج المسجد فقد خرج وإن اعتمد على الذي في داخل المسجد وقد سوى عليه قال لك الشجرة في الحرم الحرم دي حرم الشجرة دي لو داخل الحرم ما ينفعش تقطعها لو خارج الحرم ينفع تقطع منها. طيب لو أغصنها خارج الحرم وهي داخل الحرم لا يجوز. طيب لو جذورها خارج الحرم وأغصنها داخل الحرم يجوز. يبقى ده كلام الاعتماد على أصل الشجرة قال كذلك في الذي يضع رجله داخلها أو رجلها خارجها. ناس كانت عايشة الدين مش بيتفنن يشوف الكرة بأي رجل والشمال ويجيبها ازاي؟ لا إذا خرج الرجل ما يبطل الاعتكاف ولا يبطل ناس في قلبها الدين. وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. واضح؟ لا يدخل البيت إلا لحاجة. الصورة اللي بيعتكف بيها الشباب اليوم الملتزمين بترك هذه السنة. واللي بيروح البيت يحس عمره الصورة يعني أنت خرجت. لا من قال هذا إذا خرج لحاجة أو لضرورة جائزة. ثانيا من مقتضيات الاعتكاف الجماع. ولو كان الجماع خارج المسجد ولو كان ذلك لينا. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثالثا ذهاب العقل الحيض والنفاس أنه لا يجوز لها البقاء في المسجد. خامسا الردة لقوله تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك. إن شاء الله تعالى المرة القادمة في امتحان الزكاة وامتحان قص يبقى في كام امتحان؟ أربعة امتحانين في الصيام والزكاة لكل الناس معلومات لازم كل الناس تعرفها إذا خدت 98% أعرف نديلك فيه نقص وامتحانين في الزكاة والصيام لطلبة العلم اذكر الدليل عارف كذا ما دليل كذا سبحان الله وبحمده
يا ربوع المجد يا رمز الإباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشريفك جاء وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشريفك جاء
وارفعي أعلى مسعد وانشري